الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقراءتنا لازالت في رسالته رحمه الله المعروفة بالتدمرية في الأسماء والصفات. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: القاعدة الخامسة أن نعلم لما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال: أفلم يتدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال: أفلا يتدبرون القرآن مع القلوب أقفالها. فأمر بتدبر الكتاب كله. وقد قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. وروي عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب.
وقد اختص الله عز وجل به، وهو معنى وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة ما يقول له إلا الله. أما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فهذا يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، نعم، مثل حقائق اليوم الآخر وحقائق ما في السماء من عبادة الملائكة وكذا، كل هذا اختص الله عز وجل بعلمه. نعم.
وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، ويقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها، ولا منافاة بين القولين عند التحقيق.
لا منافاة بين القولين، أن مجاهدا وأن ابن عباس يعرفان التفسير كله، وبين أن الله عز وجل اختص بتأويله، فإنك لو عرفت معنى التأويل لكان التأويل الذي علمه ابن عباس غير التأويل المعني في تفويضه سبحانه وتعالى العلم فيه إليه، ومن ذلك العلم بكيفية الصفات. فيريد ابن تيمية رحمه الله أن يقول لهم بأن العلم بالمعنى هذا مطروح للسلف وقد عرفوه، أما العلم بكيفية الصفات فهذا ما اختص الله عز وجل به نفسه. نعم.
قال: فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان: أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل ذلك محمود أو مذموم أو حق أو باطل. الثاني، أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب على اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير. واختلف علماء التأويل، ومجاهد إمام المفسرين. قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما. فإذا ذكر أو ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال الله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوته قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا. الثاني هو تفسير الكلام، هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي، فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الوجود المخبر به هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو
فالكلام خبر وأمر، فتأويل الخبر وقوعه، وتأويل الأمر امتثاله ووجوده. نعم.
ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ما أمر به ونهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لابد من معرفته، بخلاف تأويل الخبر.
نعم.
إذا عرف ذلك
لأن الأمر مطلوب امتثاله، فلا بد من معرفته. أما الخبر فمطلوب اعتقاده، وأما حقيقته سوف تكون في الآخرة، فمطلوب أن تعتقده، وأما الأمر فمطلوب أن تمتثل وأن تطبقه. نعم. وهنا قاعدة ذكر شيخنا، قال: الفقهاء أعلم بالتأويل عن أبي عبيد. الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، وهي أنه مسألة: هل المفردة مفسرها باللغة، يعني بالاصطلاح اللغوي دون الاصطلاح الشرعي، أم نقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية؟ تقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية. ولهذا قول المفسرين للقرآن الكريم يتقدم على قول أهل اللغة، والمفسرون لا يعارضون اللغة العربية الثابتة، ولكن يضعون المصطلحات الشرعية التي تبين المراد من هذه المعاني اللغوية، فيعطونك تفسيرا شرعيا. وقد يبقى بعض الناس قائما على التفسير اللغوي، من هنا ضل من ضل من أهل البدع والأهواء، حينما أخذوا الجوانب اللغوية مهمشين الجوانب الشرعية. ولهذا قول المفسرين الأثبات من أهل السنة يقدم على قول اللغويين عند الطعام، لأن اللغوي يقصد المعنى اللغوي، اللغوي العالم اللغوي يقصد المعنى اللغوي، العالم الشرعي يقصد المعنى الشرعي، يقصد المعنى فهم المعنى لللفظة، الثاني يقف عند حدود أحرف هذه اللفظة ولا يتعداه. فإذا تعارض قول هؤلاء مع قول هؤلاء قدمنا كلام المفسرين الأثبات، وعلى هذا عمل المفسرين كشيخهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره. يبقى إذن كلام المفسرين أثبات، كلام مجاهد، كلام الأئمة المعروفون بهذا، مقدم على كلام اللغويين بمجرد إذا تعارض، لأنهم يتوسعون فيذكرون المعاني الشرعية المرادة من حقائق الألفاظ فيفسرون بهذا، ولا يقفون عند المفردة فقط كاشتقاق لغوي، إنما هذا يحتاجون إليه إذا ما كان معارض شرعي، لكن قد يكون عندنا معنى اصطلاحي أوسع. نعم. مثل مثلا تفسير الصلاة، فاللغة يفسرها بالدعاء فقط، لكن يأتي العالم والفقيه والمفسر يفسرها بمعناها الشرعي. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات.
فاللغة يفسر تفسيرا معينا، الفقيه لا، يقدم المعنى الشرعي المراد في النص. نعم. ومثل العراية سبق معنا كلامنا في العراية، فالحقائق الشرعية لابد من الالتفات إليها، وهذا مبحث أطال فيه أيضا العلماء في مسألة القرآن اللغوي، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وتقديم الحقائق أو تقديم كلام المفسرين على كلام اللغويين إذا حصل تعارض بين المعاني الشرعية المقررة وبين المعاني اللغوية، وما فيش تعارض، يعني هو القرآن بلسان عربي مبين، لكن قصر هذا على المعنى اللغوي وتفسير النصوص به دون الالتفات إلى المعاني الشرعية هذا ممنوع. نعم.
قال: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات وحقيقة لنفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله تعالى به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة يشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته.
لكن ليس هو مثله ولا حقيقته. نعم. وإن كان من جهة المعنى معروف، يعني شراب لذيذ يشرب، فاللبن له نظير في الدنيا من جهة الاسم، ومن جهة المعنى أنه شراب لذيذ أو كذا، ما يقال ما ندري ما اللبن، لكن حقيقة هذا اللبن ما ندري. نعم. التي هو في الأخيرة بالفعل، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
قال فأسماء الله تعالى وصفاته أولى.
نعم. وإن كان بينهما وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق، ولا حقيقة كحقيقة، يعني رحمة الله عز وجل ورحمة المخلوق، حياة الله وحياة المخلوق، هذا تشابه من جهة الاشتراك اللفظي ومن جهة أصل المعنى، لكن حقائق المعاني وكمال هذه المعاني فرق بين خالق ومخلوق. فهذا مثال موجود، هذا مثال موجود بين ما يكون في الجنة وبين ما يكون في الدنيا من أسماء تتشابه، لكن لا تتشاكل الحقائق. نعم. لهذا لله رحمة والمخلوق رحمة، لكن لله رحمة تليق به والمخلوق رحمة تليق به، لله قوة وللمخلوق قوة، لكن لله قوة تليق به والمخلوق قوة تليق به. نعم.
قال رحمه الله
مسلك أهل التمثيل أن مقتضى الاشتراك اللفظي هذا وأصل المعنى التماثل التمثيل، ولا تسلك مسلك أهل التعطيل أنهم ظنوا أن هذا يورث، أن هذا التشاكل، أن هذا التشابه في الألفاظ يورث حتما تمثيلا، لهذا وجب التعطيل، لأن مقرر عندهم أن الخالق ليس كالمخلوق فأوجب تعطيلا حتى يفر من هذا التمثيل، عطلوا. فلا تسلك هذا ولا ذاك، ولكن قل كما تقول هذا في المخلوقات، لكل مخلوق صفة تليق به وتنزل عليه. نعم. ولا يعني الاشتراك اللفظي الاشتراك في حقائق المعنى. ألا تقول هذا بين خالق ومخلوق؟ إذا كنت تنفي هذا التماثل بين المخلوق والمخلوق مع وجود الاشتراك اللفظي، أفلا يكون أولى وأجدر أن يكون ذلك بين الخالق والمخلوق؟ نعم.
قال والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز.
صحيح. يعني حتى تأتي تتقارب معاني في الذهن فيكون هناك تشابه، هناك لبن نخل ورمان وهناك جنة وأنهار وكذا، هذه كلها لها نظائر عندنا من جهة الاشتراك هذا، لكن ليست الحقائق الحقائق حتى نتصور هذا. فالله عز وجل نعرف يعني معنى العلم ما هو، معنى القدرة ما هو، معنى كذا ما هو، لكن حقائق هذه الحقائق الكاملة للإحاطة بحقائق هذه الأسماء والصفات وكنهها، هذا اختص الله عز وجل به نفسه. نعم.
قال وإنما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك.
نعم. هو هذا المهم، نحن فما المراد من الخطاب، فهناك أكل وشرب وهناك حور عين ونساء وجماع و كذا، كل هذه موجودة في ذهن عندنا ونفهم معاني ذلك. حقائق هذا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد، وإنما تكون يوم القيامة، فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهول. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء
نفى مراد بالعلم إحاطة، المراد بالقدرة صفة بها يخلق الله سبحانه وتعالى ويحاسب عباده ويحيي ويميت. نفهم هذا ونعرف الفرق بين العلم والقدرة والرحمة والسمع والبصر. فالسمع إحاطة بالمسموعات، والبصر إحاطة بالمبصرات، وكذا نعلم هذا من جهة المعاني. أما الحقائق التي يلزم منها الإحاطة بهذا، هذا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. حتى النبي ما يعلم من هذا شيئا. نعم.
قال: ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متبينة من حيث الصفات.
صحيح.
وكذلك أسماء النبي
يعني العليم الخبير السميع البصير. نعلم أن هذه الأسماء كلها لمدلول واحد وهو الله سبحانه وتعالى، تدل على ذات واحد، لكن المعاني تتنوع، ولهذا كل اسم ضمن صفة تختلف معناها عن غيرها، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن كل هذه تدل على شيء واحد ولا تتعدد المعاني، ما عندهم فلا فرق بين سميع وبصير وكذا، لأنهم نفوا الصفات، فأسماء الله عندهم أعلام فقط، لهذا كلها دل على عالم واحد دون معان. أما أهل السنة والجماعة يقولون أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان، كل اسم ضمن صفة تدل على كمال في الرب سبحانه وتعالى. فعندنا العلم غير القدرة غير السمع غير البصر غير الحكمة. نعم.
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد.
قبح الله هؤلاء، يعني هل عندهم يا أخوان الإنسان نفسه حينما يقول مثلا يقال في هذا رجل رحيم، هذا رجل كريم، هذا رجل مؤدب، هذا معناه يقتضي. نعم. لكن هم يتأولون هذا بأن هذه المعاني تحل في الحادث لا تحل في الخالق سبحانه، لأنها أعراض لو حلت فيه لاقتضى أن يكون حديثا. لوازم عندهم في أذهانهم ليست هي الأدلة الشرعية. فلهذا هؤلاء الضلال بناء على كلامهم لزم بقى من هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة كمال قط، فلا تستطيع أن تقول هو رحيم ولا هو عليم، لأنها تقول رحيم بمقتضئه وعليم بمقتضئه. لا يمكن أن تقول تقرأ قوله سبحانه وتعالى نبي عبادي أن الغفور الرحيم وأن عذابه والعذاب الأليم، طبعا هذا يتضمن معنى غفور رحيم، وأن عذابه والعذاب الأليم هذا يتضمن معنى آخر. هلا ما عندهم هذا، ما عندهم. نعم.
قال: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنزع الناس فيها، هل هي من قبيل مترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل متبينة لتعدد الصفات؟ كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
صحيح، مترادفة في الذات أي تدل على ذات واحدة، متبينة في الصفات أي كل واحدة تحمل صفة غير الأخرى. نعم.
ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه متشابه.
نقف هنا. ومما يوضح هذا، إن شاء الله درسنا الظهر في مجمع أهل السنة إن شاء الله. يقول الرجل يريد أن يكتب الشقة التي يمتلكها لزوجته، فلا هذا جائز؟ وما الصحيح في ذلك؟ أجيبه. رجل يريد أن يكتب الشقة لزوجته، هل هذا جائز ولا لا؟ نعم جائز، ما يدخل في عدل الأولاد إذا كان بين أزواج، يعدل بين أزواج الزوجة والأولاد ليس. ها طيب ها ها بعض الشيء العلة
جائز
ولا لا يفعل؟ ها
فصل حرمان غير من المراس فلا فصل مجرد
لا، هو ما يقصد حرمان. طيب طيب يعني تخصون هذا بالأولاد؟ هل النظر هنا إلى العلة ولا النظر هنا إلى النص نفسه؟ تقلوا عدلوا في أولادكم، لأن القضية لو رفعت إلى النبي قضية أولاد فقالت تقلوا عدلوا بين أولادكم. هل هنا نقصر مسألة على عدل بين الأولاد فقط
هكذا نص العلماء
ولا يقال في الورثة عموما؟ فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم معناه اتقوا الله في من يرثكم من أولاد من أزواج من طب هل هو العلة التشاحن أيضا ولا تغيير القسم؟ طب يعني لو ولد لو رجل عنده بنات فقط فأراد أن يكتب التركة للبنات ليحرم الأخوة، ولا في الورثة؟ أول لجنة اللجنة مالت إلى هذا، لكن كلام اللجنة أيضا يحتاج دقة لأنه الأسئلة قد تعرض في مسألة أن زوجة لها جهد معي طيلة الحياة أو كذا وكذا، فيقول لا بأس ب يقولون يعني لا بأس بتمييزها بشيء، قد يكون هذا على سبيل الأجرة، الأجرة أنه يعني وعلى سبيل الجهد، فإنها شاركت في هذا فإذا أخذت حقها الموجود. حتى في الأولاد هذا لا مانع، إذا كنت سأعطي أميز بعض الأولاد بشيء نتيجة فيما يقابل أجرة في هذا فلا بأس. الذي يظهر أن هذا الباب الذي يظهر في ما يتعلق بالورثة أن النزاع قائم وأن النزاع يغري الصدور بين الأولاد وبين غيرهم، وأن هذا الباب يغلق، وما يبقى عندنا إلا نص النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تقولوا عدلوا بين أولادكم. فمن قائل بأن هذا يخص الولد وبالتالي يكون فيما بين أولاد، ومن قائل بأن العلة تجمع الولد وغير الولد، ولهذا يقع النزاع ويقع إغار الصدور من إخوانه له ولو كتب هذا على سبيل الهبة المحضة وليس قصد الحرمان. فهذا الباب يسد كلية، وحينئذ يكتب للزوجة ويكتب للأولاد ويكتب لكذا إذا كان للواحد سبب يقتضي هذا شرعا، من جهة أن المرأة باعت ذهبها معه وجاهدت معه في كذا وكذا فقال أجعل لك شيئا خاصا مثلا مقابل هذا، لأنها شاركت بالفعل مشاركة كعملية فيكون هذا حقها. أما مسألة فتح الباب أوسع من هذا وقصر المسألة على الأولاد، الذي يظهر أن المسألة في من يرث لأن المشاحة تقع في الورثة وليس في الأولاد فقط. نعم والله أعلم. طيب لأنه مسؤول عن ولد، مسؤول عن الولد، بس المسؤول عن هذا مسؤول عن الولد، وهي نفسها مدعى عند عمرة اللي هي أم زوجته، قالت إذا شيء إذا أذن النبي خلاص أنا موافق، هي ما عندها مانع. يقول أيهما أفضل، حفظ الرحبية أم البرهانية؟ البرهانية أفضل، الرحبية فيها مباحث.